والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقد الوصية عند الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في إهداد المشيئة والإرادة لله عز وجل. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله، وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أي أن هذا من الكفر بالله عز وجل. وهذا الذي يقوله كثير من ملاحدة المتصوفة، يقولون مثل هذه المقولة، وأن الشريعة يحتاج لها في علم الظاهر دون علم الباطن، فيثبتون علما باطنا وعلما ظاهرا، وأن الخضر عليه السلام كان عنده علم الباطن ويسمونه العلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما، فيثبتون علما باطنا، وأن من عنده العلم الباطن له أن يفعل ما هو خلاف الشريعة. وكل هذا من الكفر بالله عز وجل. قال: وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء، باليهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن الإنسان حر في التدين. وهذه دعوة صار عليها كثير ممن ينتسب للإسلام، وسائر قادات الإخوان المسلمين وكبرائهم يسيرون على هذا الأمر ويصبحون به بغير حياء ولا خجل، وما يسمى بحرية العقيدة وحرية التدين، ويستدلون بما لا حجة فيه، كقوله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويرون أن هذه الآية أصل في حرية العقيدة، وهذا القول من أبطل الباطل. كيف يكون الشخص حرا في عقيدته؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يقبل الله عز وجل هو الإسلام، أنت حر في التدين. ولما أقيم الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان حر في عقيدته فلما أقيم الجهاد في سبيل الله؟ ولما أمر الله عز وجل بجهاد المشركين وبجهاد الكافرين جهاد المنافقين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم بالكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآيات في هذا الباب كثيرة، فهذا القول من أبطل الأقوال ومن أخبثها ومن أبدعها، فما في حرية في العقيدة ولا في حرية في التدين. وقول سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من قبيل التهديد الوعيد، وشيخ الآية يدل على هذا، فإنه قال بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فختام الآية وما بعد قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يدل على أن الآية ورد مورد التهديد والوعيد، وهذا موجود في لغة العرب ولا يريدون التخيير. لكن أهل الزيغ والباطل يتشبثون بالمتشابه من القول ويتعامون عن الأدلة المقدمة، فهذا القول هو القول بحرية العقيدة وحرية التدين من أردى الأقوال ومن أخبثها، وهو قول كفري مخالف بأدلة الإسلام، لأدلة الكتاب والسنة، ومخالف للإجماع، ومع هذا يدل به أولئك القوم ويتتابعون عن هذه المقولة ويدعون إليها، فليتجرأ بعضهم ويقول السلام ويزعم أن المصير واحد، أن مصير المسلمين ومصير اليهود والنصارى واحد، فالكل يدخلون في مسمى الإيمان، إنما المؤمنون إخوة كما كان يقول ذلك القرضاوي، إنما المؤمن إخوة، نحن مؤمنون وهم مؤمنون من وجه آخر، من وجه آخر ومصيرنا واحد. فأثبت الأخوة مع اليهود ومع النصارى، الذي يقول إخواننا اليهود إخواننا النصارى، ويحتج بقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمن إخوة، وأدخل اليهود والنصارى في الإيمان في مسمى الإيمان. إذا كان صاحب الكبيرة لا يدخل في مسمى الإيمان، فكيف يدخل اليهود والنصارى في مسمى الإيمان؟ فأدخلهم في مسمى الإيمان وزعم أن المصير واحد، هم مؤمنون ونحن مؤمنون من وجه آخر ومصيرنا واحد، هكذا يزعم. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن مصير اليهود وعن مصير النصارى وأنهم في نار جهنم والعياذ بالله، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر الخليقة. فاليهود والنصارى أخبر الله عز وجل بأن مصيرهم هو النار، هم سائرون إلى نار جهنم، وأنهم شر البرية أي شر الخليقة، فكيف يجعل مصير اليهود ومصير النصارى كمصير المسلمين هي الجنة، وأن الأديان مثل المذاهب، الأديان مثل المذاهب مثل الشافعي وأحمد مثل أبي حنيفة ومالك أمور عجيبة. على كل يقول رحمة الله عليه طيب قال وأن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم. إن من زعم أن اليهودية والنصرانية ما زالت محكمة ما نسخت به شريعة الإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصه، أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بما جاء به، أو بمن جاء به، أي أنه يكفر بذلك، فالمستهزئ بالإسلام عموما والمتنقص به، أو ببعض شرائع الإسلام، فإنه يكفر، والعياذ بالله. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، هل هذا المعنى الاستهانة بحملة الإسلام من أجل ما هم عليه من الدين والاستقامة على دين الله؟ فإن من الاستهانة بالصالحين بسبب ما هم عليه من الصلاة هذا كفر بالله عز وجل، لأنه استهانة بدينهم وسخرية بدينهم. فالذي يسخر من المصلين بسبب صلاتهم، ومن الصائمين من أجل صيامهم، ومن المصدقين من أجل ما هم عليه من الصدقة، ويسخر به الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ما يقومون به من أمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه سخرية بدين الله شريعة الإسلام، وكل هذا من الكفر بالله عز وجل. قال وكذلك أنحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال قوله إن الله يحكم في إثبات صفة الحكم، إن الله يحكم ما يريد، قال في إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية. وقوله ما يريد في إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهذا محل الشاهد، كما يليق بجلاله وأنه لن يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم كما يقال في صفة الكلام، يقال نوع الكلام قديم، وأهل الكلام يحصل شيئا فشيئا، فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء ويكلم من شاء. قال فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته. فالإرادة من صفات الفاعل، وهي تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة المشيئة، أي أن بمعنى المشيئة، وما أراده سبحانه كون فقدنا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة المتعلقة بالخلق وأنه يريد سبحانه أن يفعله، ثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبدي أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، لأن هذا هو الفرق من إرادتين. الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، ما في فرق بينها وبين المشيئة، وهي متعلقة بالخلق، بخلقه سبحانه. فما خلقه الله عز وجل وأوجده فقد أراده كونا وشاء. كل ما خلقه الله عز وجل وأوجده من خير أو من شر أراده الله كونا وشاءه سبحانه وتعالى، من خير ومن شر. فلا فرق في المشيئة وفي الإرادة الكونية بين الخير والشر. وأما الإرادة الشرعية فهي مرادفة لمحبة الله ورضاه، وهي متعلقة بأمره الشرعي، فكل ما أمر الله به شرعا فقد أحبه ورضيه وأراده شرعا. كل ما أمر الله به شرعا في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد أحب ذلك ورضيه وأراده شرعا. لكن قد يحصل المراد الشرعي وقد لا يحصل. أما الإرادة الكونية فالمراد واقع لا محالة، والمشيئة أيضا ما شاء الله واقع لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فقد يتخلف المراد، إن الله عز وجل يريد من العبد أن يفعل لا يريد أن يفعله سبحانه. أما الإرادة الكونية والمشيئة فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الشيء وأن يوجده، فإن أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا وأن يوجده لا بد أن يوجد وأن يكون. وأما الإرادة الشرعية فإنما يريد من العبد أن يفعل، العبد قد يفعل وقد لا يفعل. ففرق بين الإرادة المتعلقة بفعله سبحانه والإرادة المتعلقة بفعل العبد. فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعله وأن يوجده وأن يخلقه فلا بد أن يحصل وأن يوجد من خير أو من شر. ولله عز وجل لم يكن البالغة في خلق الشر كما هو معلوم. وما أراد الله عز وجل من العبد أن يفعل قد يفعل العبد قد لا يفعل. قال رحمة الله عليه: فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع. المخلص المطيع أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك إرادة شرعية، لأن هذا أمر محبوب لله عز وجل، أمر الله به وأحبه ورضيه، وكل ما أمر الله به وأحبه ورضيه فقد أراده شرعا. وما حصل من هذا العبد من الإخلاص والطاعة هو مراد الله عز وجل كونا، لأنه قد وجد، وكل ما وجد من خير أو من شر قد أراده الله عز وجل كونا وشاء. فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع. قال: وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي باعتبار أن المعصية منه وجدت، وكل ما وجد من خير أو شر فقد أراده الله عز وجل كونا وشاء. لكن هل يقال أن الله سبحانه وتعالى أراد معصية العاصي شرعا؟ ما يقال هذا، الله عز وجل نهى عن ذلك، والله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك. فمعصية العاصي مراد لله عز وجل كونا وشاء الله عز وجل، أما شرعا فلا، فإن الله عز وجل لا يشرع ذلك ولا يحب ذلك ولا يأمر بذلك ولا يرضى ذلك، ليس هذا مراد الله عز وجل. قالوا من لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية، ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. الجهمية هم الجبرية في هذا الباب، والقدرية هم المعتزلة، فالمعتزلة مذهبهم القدر والجهمية مذهبهم الجبر. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية، وهم لم يفرقوا بين إرادتين، التبس عليهم الأمر. فمنهم من ذهب إلى الجبر، ومنهم من نفى القدر بسبب أنهم ما فرقوا بين الإرادتين وبين البابين، فظن بعضهم أن كل ما خلقه الله عز وجل، نعم، أن كل ما خلقه الله عز وجل وأوجده فهو محبوب ومرضي له سبحانه، وهذا في غاية البطلان، يرون أن كل ما وجده الله عز وجل وخلقه فهو مرضي له عز وجل محبوب. ومنهم من لا يرى ذلك، و نفى المحبة والرضا عن أفعال العباد السيئة القبيحة، ونفى الإرادة، فذهب أن الله عز وجل لا يحب، أن الله عز وجل لا يحب الذنوب والمعاصي الحاصلة من العباد، هذا صحيح، لكن أدوا هذا إلى أن ينفي الإرادة ويقول الله عز وجل ما أرادها ما شاءها، فنفى الإرادة بالكلية، وأن العبد هو الذي أرادها وهو الذي خلقها، كما يذكر ذلك القدرية، وما فرق بين الأمرين، وأن الله سبحانه وتعالى شاءها كونا ولم يشاءها شرعا، تبس علينا الأمر. فقالوا الذنوب والمعاصي لا يحبها الله ولا يرضاها، إذن هي ما هي مراد الله عز وجل، نفى الإرادة مطلقة. وما فصلوا أن الله عز وجل ما أرادها شرعا لكنه أرادها كونا، بل نفوا ذلك من الكلية، وجعلوا العباد هم الذين أرادوا ذلك وهم الذين خلقوا ذلك من عند أنفسهم، فظلوا ضلالا مبينا. فعدم التفريق بين الإرادتين والفرق في هذا الألباب يؤدي بالعبد إما أن يصير من الجبرية والعياذ بالله، وإما من القدرية. فمعرفة هذا الأمر من الأمور المهمة، التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إلى هنا، وننتقل